عباس عباس كبش كتيبتي وكنانتي وسري قومي بلا عاس حصوني يا ساعدي في كل معترك بي أسطون والسيف حمايتي بيميني أخي لمن اللواء لمن اللواء أعطي ومن هو جامع شملي وفي ظنك الزحام يقيني عباس تسمع زينبا تدعوك من لي يا أخي إذا العدا نهروني أخي عباس أخي عباس كبش كتيبتي عباس عباس يا والحرم وجه خطابك اللي يوصل إلى كربلاء الليلة ليلة سابع ليلة أبو فاضل باب الحوائج عباس يا راعي الضعينة بحماك قد نامت سكينة في الخيم صرخت ونادت يوم أن سقط العلم يلا أهل يوم نامت وتسهدت أخرى فعز منامها الحكم لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون قال تعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. حديثي هذه الليلة أيها الإخوة الأعزاء بعنوان آل محمد أعراف القيامة. سيكون حديثي في بعض الأبعاد المرتبطة بمعارف القرآن الكريم، وسنفتح هذه الليلة بعض الخزائن الإلهية التي نمر عليها كثيرا ونحن نقرأ القرآن الكريم. وسيكون حديثي بالتحديد عن بعض المواقع الخاصة والمنازل الاستثنائية التي خص الله عز وجل بها أهل البيت عليهم السلام، وذلك في يوم القيامة. سيكون حديثي في ثلاثة من المحاور. المحور الأول حول تعريف الأعراف لغة واصطلاحا حسب اصطلاح القرآن الكريم. المحور الثاني تحديد المعني بالرجال في قوله تعالى وعلى الأعراف رجال، ما المقصود بهؤلاء؟ والمحور الثالث بعض الدلالات العقائدية التي هي امتدادات لموقع الرجال الذين هم على الأعراف. نأتي للمحور الأول. الأعراف لغة جمع عرف، والعرف في اللغة بمعنى العالي من كل شيء، ومنه عرف الديك وهو الجزء الأعلى على رأسه، وعرف الفرس وهو الشعر الذي على عنقه، ومنه عرف الرمل وعرف التلال يعني الجزء الأعلى في التلال وفي الرمال. إذن العرف هو الأعلى من كل شيء، والجزء الأعلى من كل شيء. أما في اصطلاح القرآن الكريم فالقرآن عندما عبر عن الأعراف إنما قصد بهذه اللفظة معنى، بهذه اللفظة معنى معين، ألا وهو السور الفاصل أو الحجاب الفاصل بين الجنة والنار، وضرب بينهم بسور يعني بين أهل الجنة وبين أهل النار. وهذا السور عبر عنه بتعبير آخر وهو الحجاب، وبينهما حجاب، وهذا الحجاب أو السور هو الفاصل بين الجنة وبين النار، وأعلى هذا الحجاب هو المعبر عنه بالأعراف يعني المنطقة العليا في الحجاب أو في ذلك السور الفاصل بين الجنة والنار. وإلى هذه اللفتة الجميلة أشار السيد الطباطبائي في الميزان، قال قدم لفظ الحجاب على لفظ الأعراف وبينهما حجاب وعلى الأعراف، ليشير سبحانه وتعالى أنه أراد من الأعراف الجزء الأعلى من الحجاب يعني الجزء المرتفع من السور الفاصل بين الجنة والنار.
هذا المعنى طبعا استعير من المعنى اللغوي، لأن المعنى اللغوي في العرف هو العالي من كل شيء، فالعالي أيضا من السور هو المنطقة العليا وهو العرف أو الأعراف باعتبار امتداد هذا السور امتداد طويل في أرض المحشر. في روايات أهل البيت عليهم السلام أيضا تعابير لا تبتعد عن هذا المعنى، ففي الرواية التي يرويها علي بن إبراهيم القمي في تفسيره بسنده عن الإمام الصادق عليه السلام حينما سئل عن الأعراف قال هي كثبان بين الجنة والنار، وعبر بتعبير الكثبان إشارة إلى الارتفاع، يريد أن يقول أن الأعراف عبارة عن الارتفاع أو المنطقة المرتفعة بين الجنة والنار، وحيث أن الواقع بين الجنة والنار سور فإذا الأعراف والجزء العالي من ذلك السور. إلى هذا الحد يكفي في الحديث عن التعريف اللغوي والاصطلاح القرآني للفظ الأعراف، وإن كان هناك كلام طويل ومتشعب سواء في اللغة أو في أقوال أخرى مرتبطة باستعمالات القرآن للأعراف، ولكن نتكلم عن خصوص هذه الآية الكريمة حتى لا أطيل، اختصرت لكم الحديث. المحور الثاني، ترى ما المعني بالرجال في هذه الآية وعلى الأعراف؟ هؤلاء الرجال هم على الأعراف، يعني موقعهم يوم القيامة على الأعراف، موقعهم في أعلى نقطة مرتفعة في أرض المحشر. وقطعا لما تمر هذه الآية الإنسان يتساءل، يقول من هؤلاء الرجال الذين جعلهم الله في هذه المنطقة الرفيعة في أرض المحشر؟ نحتاج جواب. لما نجي إلى كتب التفسير نجد أن هناك اضطراب واسع جدا بين المفسرين في تحديد المقصود بالرجال، وأكثر هذا الشتات في الأفكار والرؤى والآراء والتفاسير إنما جاء من التفسير بالرأي والتخمين، ولكن مقتضى التدبر وملاحظة السياق القرآني في آياته سواء الآيات السابقة أو اللاحقة، وبالوقوف على كلمات عدل القرآن وهم أهل البيت عليهم السلام، سنصل إلى المقصود من الرجال. قبل ما أتكلم في المقصود أو تحديد المقصود من الرجال، يوقفنا السيد الطبطبائي في بعض السطور التي كتبها، لو دققتم فيما كتب حول هذه الآية أكو بعض السطور مهمة جداً، أنا أسميها مفتاح لمعرفة المعني بالرجال في الآية الكريمة. يقول لاحظوا أن الرجال جعلهم الله على الأعراف، وهي منطقة تفصل بين الجنة والنار، بين أهل الجنة وأهل النار، فهم متميزون عن الفريقين، لهم امتياز على أهل الجمع، يعني هم الأعلى من هاتين الطائفتين والفريقين، فهذا الانحياز يميزهم عما سواهم من أهل الجمع. هذا كلام مهم جدا، لأن اعتبر السيد الطباطبائي مفتاح مهم حتى يوصلنا للحقيقة. ثم بعد ذلك ذكر أقوالاً رئيسية في تحديد المقصود من الرجال، قال عمدة الأقوال هي ثلاثة، يعني في كتب التفسير سواء تفاسير التابعة لمدرسة أهل البيت أو التابعة لغيرهم. بالإجمال هناك ثلاثة أقوال رئيسية. يقول القول الأول هو الذي يقول بأن الرجال هم فئة انحازوا عن أهل الجمع عن الفريقين، وذلك باعتبار نوعهم، أن نوعهم مختلف عن الجنس البشري مو أنس، فانحيازهم لأنهم امتازوا بنوعهم. شنو هذا النوع؟ ملائكة. قال هؤلاء ملائكة، وكونهم ملائكة انحازوا عن الفريقين بجنسهم أو بنوعهم. طيب هذا رأي. قول الثاني أن الرجال هم فئة من الناس انحازوا لوجود امتياز لهم في القيامة بشؤونهم الخاصة في الحساب. أكو فئة من الناس حسابهم مختلف، فامتازوا بشأن حسابهم. مثل الأطفال غير البالغين مثلا، أو المجانين، أو الأجنة، أو السفهاء. هذه طبقة من الناس، شلون حسابهم؟ شلون التعامل معهم يوم القيامة؟ أو كما يقول البعض هم فئة تساوت حسناتهم مع سيئاتهم، فالله عز وجل أفردهم يوم القيامة لينظر في أمرهم إما إلى الجنة أو إلى النار. فامتياز هذه الطبقة، هذه الفئة، إنما امتازوا عن الفريقين عن أهل الجنة والنار بسبب شنو؟ امتيازهم لأن لهم طريقة خاصة في الحساب، فامتازوا بهذا السبب. هذا قول ثاني. قول ثالث أن المقصود بالرجال فئة من عباد الله المكرمين ميزوا على الفريقين باعتبار سمو مكانتهم وعلو منزلتهم عند الله عز وجل. خلني نشوف أي الأقوال هو الأصح. نجي للقول الأول أنهم الملائكة. يؤخذ على هذا القول أولاً أنه لا يوجد شاهد في النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله، باعتبار هو القول الجامع بيننا وبين كل الطوائف، لا يوجد هذا القول بأثر عن النبي صلى الله عليه وآله. واحد. اثنين، أن الرجال لا يمكن ككلمة تطلق على الملائكة، لأن الملائكة لا يوصفون بالرجولة أو الأنوثة، لأن وصف الرجولة والأنوثة إنما هو لجنس الحيوان، ولا يمكن أن يوصف الملائكة بذلك. يعني من له الحياة المعروفة كمتحرك ومرتبط بالمادة العنصرية مثل الإنسان، ومن يشاطره في الحياة المادية كباقي الأنعام. ولكن طبعا الإنسان مميز بالعقل والروح وغيرها، أتكلم عن الجنب المادية التي تتحرك بالإرادة وتتحرك بروح فيها. هذا اللي يوصف بالرجولة والأنوثة، أو يوصف بالذكورة والأنوثة. أما الملائكة كيف يوصفون وهم ليسوا من هذا الجنس؟ تدرون الغريب وين فيه؟ الغريب بعض المفسرين حتى يرهم كلامه هذا القول قال أنهم ملائكة ألبسهم الله صورة الرجال. طيب هذا توقع من عندك، تكهن، ذوق في تفسير القرآن، عطني دليل. أولا أنت ما ذهبت إلى النشأة الآخرة حتى تشوف هذا الأمر، وثانيا حتى لو رحت كيف ينكشف لك أن هؤلاء ملائكة في ثوب رجال؟ يعني هو غيب في غيب، فكيف استطعت أن تصل إلى أن الرجال حقيقتهم ملائكة ولكن ألبسوا صورة الرجال؟ هذا تكهن، رجم بالغيب. فبالتالي هذا القول لا يصمد أمام الدليل، بعيد، لأنه يحمل مجموعة من التناقضات أو خلاف بعض الشواهد المهمة والواضحة. القول الثاني، خلونا نوقف عنده شوية، لما يقول البعض أنهم فئة امتازوا لأن طريقة حسابهم مختلفة عن أهل الجنة وأهل النار ولذلك ميزوا. طيب الله يميزهم بناء على شنو؟ كيف يميزهم أو كيف يعبر عنهم بالرجال في حال التمييز وبينهم أطفال وبينهم أجنة، وكيف يعبر عنهم بالرجال؟ قد يقول قائل أن المجموع يعبر عنه بالرجال لوجود الرجال بينهم. نقول بأن لفظة الرجال أو رجال إنما تذكر إذا كانت هناك ميزة في صنف الرجال، أما إذا لم يكن لأحد على الآخر ميزة فما وجه التعبير عنهم بالرجال؟ ولا تقول لي بأن والله الرجال كجنس مقدم على جنس الأنثى مثلا. الله عز وجل ما يميز بين الرجل والمرأة بالجنس إنما بالعمل. خذ تغليب، منين جاي؟ يعني حسب هذا الرأي الله عز وجل التعبير يكون قوم أناس طائفة، نعم، بحيث يجتمع هذا وذاك كلهم مختلفين، ما في بأس، لكن يعبر برجال وبينهم نساء وبينهم رجال وبينهم أطفال غير بالغين وبينهم أجنة، وفي نفس الوقت لم يتكامل أحد منهم بالعقل، فئة من المجانين، إما طفل غير بالغ أو مجنون أو سفي سواء رجل أو امرأة، أي امتياز لأحدهم على الآخر؟ ماكو امتياز. فلماذا إذن يعبر عنهم بالرجال؟ ثانيا، لو أخذنا التفسير الثاني، من تساوت حسناتهم مع سيئاتهم، من تساوت حسناته مع سيئاته، أي ميزة له حتى يجعله الله في أعلى منطقة في أرض المحشر، تفوق أهل الجنة وتفوق أهل النار؟ وتفوق أهل النار لا بأس، تفوق حتى أهل الجنة وهم في تلك المنطقة العالية الفاصلة. زين، هذا الرأي غير مقبول لوجود بعض التفاصيل أذكرها في القول الثالث حتى لا أطيل أو أكرر. فمن الصعب القبول أن الله يريد أن يميز جزء من الناس، يعني الأطفال غير البالغين أو المجانين أو السفهاء أو اللي حسناتهم لا تغلب سيئاتهم، سيئاتهم ما تغلب حسناتهم، يقوم الله يصعدهم يخليهم في أعلى منطقة في أرض المحشر، شنو الداعي؟ خد تمييز ممكن يحصل بغير ذلك، لأن هذا فيه تمييز في أرض المحشر، وهذه الفئة لم تمتز بعد، ينظر في أمرهم ولم يحكم فيهم بحكم، فكيف يرفعهم الله في ذلك المكان العالي؟ القول الثالث هو القول الصحيح، وعليه منبهان. المنبه الأول أن الاصطلاح القرآني للفظ الرجال يأتي إذا كان منكراً كما هو حتى في عرف اللغة، ونشوف بصمات هذا في القرآن الكريم، استعمال القرآن الكريم، أن لفظ الرجال إذا نكر في اصطلاح القرآن في الغالب يأتي ويقصد به أن الله يريد يميز الأفراد المعنيين، يميز الأفراد المعنيين الذين أطلق عليهم لفظ الرجال. تعالوا إلى بعض استعمالات القرآن الكريم. الله عز وجل يقول: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. رجال هذا منكر، والله عز وجل يذكر هذه الصيغة لبيان الامتياز، أنهم أناس يتطهرون هذا امتياز، صدقوا ما عاهدوا الله عليه هذا امتياز، لا تلهيهم تجارة امتياز. فإذا أراد الله أن يعبر عن الأفراد الممتازين بأعمال صالحة راجحة يتميزون به بها عن غيرهم، يعبر عنهم برجال بلفظ منكر. رجال إشارة إلى التمييز وإشارة إلى الاعتناء، مزيد الاعتناء، هذا منبه. المنبه الثاني، وأشار إلى هذا المنبه السيد الطبطبائي عليه الرحمة، يقول: مما يؤيد أن القول الثالث هو الأصح أن الله عز وجل ذكر لمن هم على الأعراف مواصفات، هذه المواصفات ما تنسجم لا مع القول بأنهم ملائكة ولا تنسجم مع القول بأنهم مستضعفين ولا مع القول بأنهم ممن لم تكمل عقولهم من الأطفال غير البالغين أو المجانين أو السفهاء أو أجنة. أكو مواصفات لمن على الأعراف لا تنطبق على هؤلاء. يقول: خل أعطيكم بعض هذه المواصفات. الوصف الأول أن الله عز وجل ذكر لي من هم على الأعراف إشراف على أهل الجنة وأهل النار، يعني لهم موقع يشرفون من خلاله على أهل الجنة ويشرفون من خلاله على أهل النار، كما سيأتي ذلك في طرف الحديث القادم إن شاء الله حتى لا أكرر. هذا وصف. الوصف الثاني أن لديهم سمة علمية، لديهم علم، يعرفون كلا بسيماهم، يعني مو أناس أو فئات مستضعفة أو مجانين أو سفهاء، هؤلاء يعرفون كلا بسيماهم، لديهم توسم، لديهم قدرة على معرفة العلامة الفارقة اللي تميز سين من الناس عن غيره. مو ناس عاديين، مو ناس مستضعفين، مو أناس أجنة أو سفهاء أو أطفال غير بالغين. ما يمكن أن نصير إلى القول الأول أو الثاني، والأول استبعدناه، ما يصير نصير إلى القول الثاني. هذا الوصف الثاني. الوصف الثالث أن الله ذكر بأن للذين هم على الأعراف قدرة على المحاورة والمخاطبة مع أهل الجنة وأهل النار، يخاطبون أهل الجنة ويخاطبون أهل النار في اليوم الذي لا يسمح لأحد بأنه يتحدث، وليس لكل أحد أن يتحدث. يقول تعالى: إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. لاحظوا في آية أخرى يقول تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. في ظل هذا الوضع في يوم القيامة، وإذا تشوف الذين على الأعراف هؤلاء الرجال، الله يقول أنهم يتحدثون ويخاطبون أهل الجنة: ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، تحدثون، لهم قدرة على الخطاب، لهم قدرة على السلام على أهل الجنة، بل ولهم قدرة على مخاطبة أهل النار أيضا. وصرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار وقالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. عندهم تمييز ويعلمون أن هؤلاء هم ظلم، هم من الظالمين الذين ظلموا أنفسهم أو ظلموا الناس فدخلوا النار. إذن هذه المواصفات لا تنسجم مع الفئات التي ذكرها أصحاب القول الثاني، مما يعني أن القول الثالث هو القول الصحيح بأن من نظر إلى هذه الامتيازات والمواصفات علم بأن هؤلاء هم أهل مكانة خاصة عند الله، وإلا كيف يجعلهم في هذا المكان المشرف، وكيف يجعل عندهم قدرة على معرفة السيماء، وكيف يأذن لهم بالنطق والحديث والمحاورة مع أهل الجنة وأهل النار لو لم يكونوا من أهل الامتياز والمكانة الرفيعة. هذا أصحاب امتياز فاقوا بهذا الامتياز على أهل الفريقين. ترى من هؤلاء الرجال؟ إذن من هؤلاء الرجال؟ عندما نأتي إلى مفردة الحوار أو الحديث منهم، والله عز وجل لا يأذن بالحديث إلا لمن قال صوابا، والقول الصائب هو القول المطابق في محضر القدس الإلهي لرضا الله سبحانه وتعالى، يعني قوله ونطقه مرضي عند الله عز وجل، مطابق لما يريده الله سبحانه وتعالى. سؤالي: من يصدق على قوله أن قوله وحديثه وحواره مطابق لما يريده الله سبحانه وتعالى عينا بعين؟ هذا لا ينطبق إلا على من لديه اطلاع على مراد الله حتى لا يخالف مراد الله، ولديه قدرة نفسية، هذه القدرة النفسية بها كملك لا يحيد عن أمر الله. هذا لا يصدق إلا على المطهر الذي لديه طهارة عالية يستطيع من خلالها أن يكون بعيداً عن المخالفة الإلهية، فيكون قوله صواباً مطابقاً مطابقاً لمراد الله في حضرة القدس الإلهي. وما ذاك إلا فقط لمن خصهم الله بالتطهير، كما في آية التطهير: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ويؤيد هذا المعنى الروايات الواردة عنهم صلوات الله عليهم لأنهم عدلوا القرآن، في رواية بصائر الدرجات التي يرويها لنا جابر الجعفي رضوان الله عليه، يقول أن الإمام الباقر عليه السلام سئل عن الأعراف، أي عن أهل الأعراف بحذف المضاف، من هؤلاء؟ قال له الإمام عليه السلام: هم أكرم خلق الله تبارك وتعالى، هم أكرم الخلق، أشرف الخلق على الله تبارك وتعالى، الذين خصهم الله بالمزايا، خصهم بالتطهير، خصهم بالاصطفاء، خصهم بالعصمة. هؤلاء الذين يتعلق بهم الاصطفاء. طيب، واحد في رواية أخرى أيضا يرويها صاحب بصائر الدرجات بسنده عن الإمام الصادق عليه السلام حينما سئل عن الأعراف قال هم الأئمة عليهم السلام، هم الأئمة تحديدا. وهذا المعنى هو الذي يتطابق مع موقعهم عليهم السلام، هم أهل الشرف الباذخ، وهم أهل المواصفات التي بها اصطفاهم الله سبحانه وتعالى وميزهم، وهم المطهرون الذين ليس فيهم شائبة تبعدهم عن أن يكون نطقهم غير صواب فليس بمقبول عند الله عز وجل. إذن الرجال هم آل محمد عليهم السلام، وإن كانت بينهم الزهراء كما في بعض الأحاديث والروايات إنما ذكر لفظ الرجال تغليبا. إلى هذا الحد أختم حديثي عن المحور الثاني حتى لا أطيل عليكم. المحور الثالث واسبقوني فيه بالصلاة على محمد وآل محمد. عندما وصلنا إلى هذه النقطة ترى ماذا نستفيد؟ ماذا نستفيد؟ ما هي الدلالات العقائدية؟ ما هي الامتدادات التي يجب أن نقف عليها أو ينبغي أن نقف عليها عندما نحصل على هذه الجوهرة المعرفية؟ هناك مقدمة بسيطة جدا أقل من دقيقة. الآخرة تمثل لعالم الدنيا، كل ما هو في عالم الدنيا يتمثل في الآخرة. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، يعني اللي موجود في الدنيا يحضر يوم القيامة، يتمثل العمل، يتمثل صفات العمل، تتمثل تحضر بنفسها. سن ما يقدر أنه يكذب أو ينكر يوم القيامة، لأن الشيء بنفسه يحضر، ما يقول بعد ما سويت، هذا هو اللي سويته حاضر. طيب، لذلك فعالم الآخرة إنما هي في الحقيقة والواقع نسخة لعالم الدنيا تظهر فيها البواطن والحقائق، وهي تمثيل لعالم الدنيا. فما هو في عالم الآخرة موجود في عالم الدنيا يتطابق معه، كما بدأكم تعودون. مقدمة بسيطة، أدخل الآن في الدلالات. أكو عندنا مجموعة من الدلالات العقدية. الدلالة الأولى، عندما نعرف أن هؤلاء الرجال هم آل محمد عليهم السلام، وفي رواية بالمناسبة يذكرها الطبرسي في مجمع البيان، يقول عن الإمام الباقر عليه السلام يقول هم آل محمد عليهم السلام ولا يدخل الجنة إلا من عرفهم وعرفوه، إلا من عرفهم وعرفوه. هؤلاء الله وضعهم في هذه المنطقة، هذه شي معنى؟ معناها السمو والرفعة، الارتفاع في أعلى المقامات وذراري المنازل في عالم الآخرة، بحيث لهم مشاهدة على لأهل الجنة ولأهل النار. في ذاك اليوم اللي مو مسموح لأحد أن يشاهد كل شيء، المشاهدة محدودة. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. لا نرى، لأن الرؤية ليست مطلقة لكل أحد في ذلك العالم، ومع ذلك هؤلاء لهم إشراف على أهل الجنة وأهل النار لسمو مكانتهم وعلو مرتبتهم. وهذا المعنى في الحقيقة والواقع يشير إلى امتيازهم، يشير إلى امتيازهم أن الله عز وجل اصطفاهم لهذا المكان، وليس لأي أحد أن يصعد أو يتحرك في أرض المحشر كيفما شاء، إنما هذه المواقع يختارها الله وبإرادة الله، ويصطفي لها الله عز وجل من يشاء من عباده، فهم أصحاب المنزلة الرفيعة في الآخرة. وهذا يعني أنهم تقدموا على كل أحد، وما داموا كذلك فعالم الآخرة تمثل لعالم الدنيا، وما دام الله أرادهم أن يكونوا في هذا الموقع وقد اصطفاهم له الله، وقد اصطفاهم له، معنى ذلك أن الله عز وجل يريدهم في الدنيا هكذا مميزين على كل الخلق، وهذا ما يفيد مقام تقدمهم وسمو رتبتهم، وهذا يعني إمامتهم، تقدمهم على الجميع لسمو مرتبتهم وعلو منزلتهم. نحن نقرأ في الزيارة الجامعة إلى هذا المعنى، يشير الإمام الهادي: حيث لا يلحقه لاحق ولا يفوقه فائق ولا يسبقه سابق ولا يطمع في إدراكه طامع، حتى لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا صديق ولا شهيد ولا عالم ولا جاهل ولا دني ولا فاضل ولا مؤمن صالح ولا فاجر طالح ولا جبار عنيد ولا شيطان مريد ولا خلق فيما بين ذلك شهيد، إلا عرفهم جلالة أمركم وعظم خطركم وكبر شأنكم وتمام نوركم وصدق مقاعدكم وثبات مقامكم وشرف محلكم. سمو، امتيازات، اصطفاءات، فلذلك لا يتقدم على أهل البيت عليهم السلام أحد من أهل الدنيا، كما لم يجعل الله لأحد أن يتقدم عليهم من أهل الجمع أحد، كائنا من كان. الدلالة الثانية دلالة العلم، يقول تعالى في وصف هؤلاء: يعرفون كلا بسيماهم. أي سيماء هنا؟ هل هو السيماء العام يعني العلامة؟ السيماء العام الظاهر في عالم الآخرة السواد والبياض، الوجوه المبيضة تدخل الجنة، الوجوه المسودة تدخل النار. البياض والسواد علامة ظاهرة أم ليست بظاهرة؟ ظاهرة، يعرفها الجميع، وليست هي خاصة لفئة من الناس، فبالتالي لا يعني بالسيماء هنا السيماء الظاهر كما ذهب إليه بعض المفسرين، إذ لا خصوصية لهؤلاء في معرفته، إنما السيماء هنا السيماء الخاص الخفي عن عموم أهل المحشر. شنو السيماء المقصود به؟ بواطن العمل، حقائق الأعمال، اللي يعمل عمل صالح في داخل عمله باطن حسن بس الناس ما يشوفونه، موجود في باطن العمل، هذا منو يكشفه؟ هذه علامة على سوء العمل، لكن من يكشف العلامة الخفية هذه؟ وكذلك العكس، العمل السيء، هذه العلامة الخفية، العلامة بواطن الأعمال، بواطن الأفعال والأقوال، هذا هو السيماء. الله عز وجل يقول أن هؤلاء الرجال لهم قدرة على معرفة السيماء الخفي، أي لديهم علم يعرفون من خلاله بواطن الأعمال، كيف لا يكونون كذلك؟ والله عز وجل جعل لهم قدرة على مشاهدة العمل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ولذلك المعنى هذا يشير إلى اصطفاء، وهو التوسم في بواطن الأعمال وحقائق الذوات. إن في ذلك لآيات للمتوسمين. في رواية في الكافي عن أصباط بن سالم يقول: دخل رجل من أجل هيت من بلد هيت على شط الفرات منطقة، سأله عن المتوسمين، إن في ذلك لآيات للمتوسمين، قال: نحن المتوسمون الذين نعرف أهل الجنة أن مصيرهم الجنة وأهل النار أن مصيرهم النار، منحهم الله هذا العلم فميزهم به. زين. وهناك دلالات أخرى أرجوكم أن تتدبروا فيها، منها أمر عليها بشكل سريع. قبل هذه الآية ذكر للمؤذن الذي يؤذن بين أهل الجنة والنار: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: نعم. فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين. مريتوا على هذه الآية؟ من اللي يقدر يأذن في يوم القيامة يرفع صوته؟ منو؟ منو اللي يقدر يتكلم يوم القيامة فضلا عن الأذان وهو رفع الصوت؟ من له الصلاحية؟ لاحظوا أهل التفاسير شلون خبط في هذا، مو قادرين يعرفون يحددون. أن هذه من العوالم التي نحتاج فيها إلى نور البصيرة والتدبر والاستفادة من روايات عدل القرآن الكريم. الجواب أن هذا الذي أذن لديه صلاحية أن يبلغ حكم الله في أهل النار: اللعنة الله على الظالمين. هذا حكم الله ولا حكم من؟ من الذي بلغه؟ هذا المؤذن بلغه إليهم، له صلاحية أن يبلغ حكم الله. يبلغ حكم الله. من هذا اللي يقدر يبلغ حكم الله؟ في رواية يرويها الحسكاني وهو من علماء السنة في شواهد التنزيل بسنده عن محمد بن الحنفية عن أمير المؤمنين قال: أنا ذلك المؤذن. هذه رواية من كتاب شواهد التنزيل، وهذا ليس ببعيد، لأن هذا المؤذن الذي يستطيع أن ينطق هو الذي استطاع أن يخاطب أهل الجنة وأهل النار، لأنه من رجال الأعراف. قلنا رجال الأعراف يقدرون يخاطبون أهل الجنة ولا لا؟ يقدرون، لديهم صلاحية أن يتحدثوا. من لديه صلاحية أن يتحدث هو الذي له صلاحية أن يؤذن. فمن بلغ حكم الله في ذلك اليوم هو في عالم الدنيا من يبلغ حكم الله، لأن عالم الآخرة تمثل لعالم الدنيا فيبلغ حكم الله. ولذا سورة براءة لم يبلغها إلا أمير المؤمنين عليه السلام، لا يبلغها إلا أنت أو رجل منك، فكان عليا. هذه المقامات الرفيعة، المنازل العظيمة، الله عز وجل خص بها أهل البيت، والله عز وجل يعطي بعض مراتب تلك المنازل لمن كان قريبا من خطهم ونهجهم ومتبعا لهم. أعطيك نموذج هذه الليلة، مثل العباس اللي يقول الإمام الصادق: إن لعمي العباس يوم القيامة منزلة يغبطه عليها جميع الشهداء، منزلة رفيعة جدا، كيف لا يكون كذلك؟ وقتله أو بقتله تهتك حرمة الإسلام. ترى مو هذا إنسان عادي، العباس هو الأخ المواسي لأخيه، ونعم الأخ المواسي. نعم، وظهرت مواساته عندما رأى أخاه الحسين وحيدا فريدا، لا ناصر له ولا معين، يرى أنصار أخيه أصحاب أخيه صرعى. تقدم العباس لأخيه الحسين قائلا: أخي سئمت الحياة فأذن لي بالبراز. قال: أخي أنت كبش كتيبتي وأنت عمود خيمتي، إذا ذهبت آل أمري إلى الشتات، اعذرني خويا ما أقدر أسمح لك وأذن لك. العباس رجع مكسور الخاطر، وقف على باب خيمة زينب، وإذا بزينب تطلع له بطفل صغير رضيع، وزينب عليها السلام ما أمرت أو طلبت من العباس شيء، بس جابت للرضيع وخلته يبكي. يعني يا عباس هذا الطفل ترى عطشان، باقي الأطفال كلهم عطاشا، أو تشتكي العطش الفواطم عنده، وبصدر طلعته الفرات المفعم ذهب إلى أخيه الحسين ودموع على خده. قال: أخي إني أسمع صراخ الأطفال ينادون العطش العطش. قال: أخي إذا كنت ذاهب، إذا كنت لابد أن تذهب، فاذهب واجلب لهؤلاء الأطفال ماء. أخذ القربة وضعها على كتفه الأيمن، توجه نحو الفرات، وكان عليه 4000 فارس، كشفهم قمر العشيرة حتى وصل إلى الماء، ركز رمحا خاض الماء برجليه، خاض الماء بس هيا سبر. الكل حافظ هذه الأبيات، أبيات ابن نصار رحمة الله عليه: خاض الماء بس هيا سبر، غرف غرف يرى تذكر لنا خويا حسين بعد ذب الماي من شفه وتحسر، شلون اشرب واخويا حسين جنز وياي حسين عطشان وسكنة والحرام واطفال وظن قلب العليل التهاب التهاب يا ريت الماء بلا حل ومر أجركم الله لم يشرب العباس ملأ القربة بعد أن قال: يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أو تكوني، هذا حسين وارد المنون
وتشربين بارد المعين. امتطى صهوة جواده توجه نحو خيام الحسين، كان همه إيصال الماء إلى أخيه الحسين. لما رأى عمر بن سعد أن العباس يصول ويجول قال لهم اقطعوا عليه طريقا، فإن أوصل الماء إلى أخيه الحسين أفناكم عن آخركم. قالوا ما نصنع؟ قال افترقوا علي. افترقوا على العباس، يا الله، فرق بالحجارة وفرق بالسيوف، ليلة الصرخة هذه وليلة وفرق بالسهام، يا الله، فأتته السهام تترى يرمى بحجارتهم، بينما العباس يصول ويجول إذ كمن له زيد بن ورقاء وعاونه حكيم بن الطفيل من وراء نخلة، ضرب العباس على يمينه أيوة عباسا فقطعها، وهو يقول والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. أخذ السيف بشماله لا زال يحمي القربة، بينما هو كذلك شد عليه لعين آخر، ضرب العباس على شماله فقطعها. أيوة عباسا وسيدا، ضم القربة واللواء إلى صدره، أتته السهام كرش المطر، سهم وقع في جبهته وسهم آخر في نحره وسهم في صدره، ثم جاءه ذلك السهم وقع في عينه. صح ونادي وعباس، لا جفت هذه العبرات، لا هدأت هذه الأصوات، اسمعها يا مولاي يا صاحب الزمان. يا الله، بينما العباس كذلك إذ أتاه سهم وقع القربة أرى وقع في القربة أرى قبا، سالت دموع العباس، كيف يوصل الماء؟ ماذا صنع العباس؟ أوقف الفرس. ليش يروح إلى المخيم وما عنده ماء لأخوه الحسين؟ آجركم الله، بينما العباس واقف متحير إذ شد عليه العين وهو حكيم ابن الطفيل، يا الله، بيده عمد من حديد أهوى به على رأس العباس، وعباس فلق هامته نصفين، تناثر مخه على كتفين، أين المنادي وعباس؟
اللهم ارحم تلك الصرخة التي كانت لنا صرخة مرحومة مواساة وأصل الضريح الحسين. تمايل العباس شلون ينزل على الأرض، الفارس يتقي الأرض بيديه، ما بقت عند العباس، سقط على الأرض فنشبت السهام في صدره. صاح أخي حسين عليك من السلام، فمشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسم. جاء إلى أخي جلس عنده، لما حس أبو الفضل بحركة إلى جانبه قال إن جئت لقتلي فمهلني حتى يأتي أخي، أودعه ويودعني. نادى الحسين أخي أنا أخوك، أنا الحسين قطعتني يا قلبي،
قل
تنتظرنا، قوم وياي إلى المخيم. قال أخي دعني اعذرني. ليش؟ قال له وعدت سكينة بالماء وأنا مستحن منها، ثانيا أخاف توديني لزينب وتشوفني تموت، والثالثة أن المنية قد نزلت. أحلفك بالعباس، بالعباس اللي صوته مبحوح، يم أخوه الحسين اتجنز وياي بهالبيت. قل له يا أخو يا حسين خليني يقل له لي يا زهرة يا زهرة، يقل له وعدت سكنة سكنة بماي ومستحي منها من أسدر. أجركم الله بينما الحسين عند أخيه، إذ مدد العباس رجليه وعباسا، وعندها فارقت روح الدنيا. صرخ الحسين وأخاه وعباس يا أبيات الدعاء، وأسألكم الدعاء. قام الحسين من عند أخيه وعاد إلى المخيم. منو في استقبال الحسين؟ استقبلته زينب تنتظر أخوها عمود الخيمة. المرة دائما زينب تطالع عيون الحسين، كل مرة زينب إذا أقبل الحسين تطالع عيونه، المرة هذه تطالع أيادي تقول لأخويا وين أخويا وين كفيلي، رجعت خالي اليد؟ جاوبها الحسين ولكن جواب ثاني، دخل خيمة زينب مسك عمود الخيمة أسقطه على الهور، نادت زينب وعباسا أنا لعتني الحامل ضعين ودور عليه يسار ويمين وحاجي واشلع سهم عين وقل له يا عباس انولد